بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 84 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ما زال الحديث في المنادى. هذه الدروس تأتيكم من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى تكرار المنادى. تكرار المنادى المفرد مضافة، يعني حال كونه مضافة، يعني هذا المكرر يأتي بشكل وبصيغة الإضافة. والحقيقة أنه تكرار المنادى من الممكن أن يأتي بأكثر من صيغة، مثلا بصيغة الإفراد يا زيد زيد، وهنا يبنيان على الضم، أو أن يكون كما هنا الأول مفرد والثاني يكون مضافا ومضافا إليه، يا زيد زيد اليعملات. وفي هذه الحالة عندنا الثاني الذي هو زيد، زيد الثاني اللي هو المضاف، هذا لا يكون فيه إلا الفتح لوجود الإضافة، أما الأول فيجوز فيه الضم ويجوز فيه الفتح، ونأتي الآن إلى تفصيل ذلك. قال: ولك في نحوي يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. هذه اليعملات جمع، مفرده يعملة، وهي الناقة التي تكون دؤوبة في العمل. قال: إذا تكرر المنادى المفرد حال كونه مضافا نحو يا زيد زيد اليعملات جاز لك في الأول وجهان. قال في الأول، يعني في زيد الأول، ولم يتكلم عن الثاني لأن الثاني يكون مفتوحا دائما. إذن جاز وجهان، أحدهما الضم، وذلك على تقديره منادا مفردا، ويكون الثاني حينئذ. إذن جاز في الأول ماذا؟ الضم. تقول يا زيد زيد، زيد هذا منادى مبني على الضم كما لو كان لوحده. أما الثاني زيد الثاني، يكون الثاني حينئذ إما منادا سقط منه حرف النداء، كأنك قلت يا زيد يا زيد اليعملات، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير أعني، وفي كل هذه الأحوال يعني يكون مفتوح. والثاني الفتح، ما تقول يا زيد زيد، تقول يا زيد زيد، والثاني الفتح يعني في الأول، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات. فإذا يكون عندنا المضاف إليه محذوف من الأول دل عليه الثاني، ثم اختلف فيه، يعني إنه هذا هو الأصل، لكن اختلف في ذلك. فقال سيبويه في توجيه ذلك رحمه الله تعالى: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. يقول هنا: إذن هو في الأصل عند سيبويه يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم حذفنا اليعملات من الأول ودل يعملات الثاني على المحذوف من الأول، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. أقحم يعني أدخله بينهما، هذا زيد الثاني، أدخله بين زيد الأول وبين اليعملات اللي هو المضاف إليه. وقال المبرد: حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه، وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف. طيب إذا كلام سيبويه كلام المبرد خرجه على وجه ضعيف، كيف كان ذلك؟ نأتي الآن. أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضايفين، يعني على كلام سيبويه رحمه الله تعالى يلزم الفصل بين المضاف وبين المضاف إليه، وهما كالكلمة الواحدة ولا يجوز الفصل بينهما. وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل، والكثير عكسه، يعني أنه يحذف من الثاني ويدل الأول عليه. طيب هنا هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق، يعني نعود مرة أخرى عليه. قال ثم قال إذن الثاني على الفتح يا زيد اليعملات، يقول على أنه الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات. طيب اختلفوا في توجيه ذلك. سيبويه رحمه الله تعالى قال حذفنا اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، يعني حذفناه من الثاني فصار يا زيد اليعملات زيدا، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا على كلام سيبويه أصله يا زيد اليعملات زيد اليعملات، فماذا فعلنا؟ حذفنا هذا اليعملات، لاحظوا هذا اليعملات الثاني حذفناه. طيب وماذا صار؟ صار عندنا يا زيد اليعملات زيدا. طيب بعد ذلك ماذا فعلنا؟ أتينا بهذا زيد الثاني ووضعناه بين زيد الأول وبين المضاف إليه. طيب إذن حذف اليعملات من الثاني اللي هو هذا، لماذا حذفه؟ لأنه هناك في الأول ما يدل عليه. وأقحم يعني أدخل زيد، يقصد به زيد الثاني، بين المضاف والمضاف إليه، أدخله ها هنا. فإذا هذا زيد صار بين زيد وبين اليعملات، يعني زيد الثاني أدخله بين زيد الأول وبين المضاف إليه. طيب هنا عندما يقول وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه، أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا هذه العبارة مفادها أنه هذا زيد أصبح لا محل له من الإعراب، زائد المقحم لا محل له من الإعراب، وهذا يعني في الأسماء نادر جدا أنه يكون الاسم مقحم لا محل له من الإعراب. إذن نعيد مرة أخرى توجيه كلام سيدنا سيبويه رحمه الله تعالى. يا زيد زيد اليعملات أصله يا زيد اليعملات زيد اليعملات. طبعا هذا الكلام يقال على هذا التركيب وأمثاله، في أي مثال كان. طيب اليعملات الثانية حذفناها، أتينا بزيد الثاني وضعناه بين زيد الأول واليعملات، عندما وضعناه هنا صار لا محل له من الإعراب. إذن هذا هو الأصل، لكن واقع الحال على مذهب سيبويه عندما تقول ما هو إعراب يا زيد زيد اليعملات؟ يا حرف نداء، زيد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وزيد الثاني لا محل له من الإعراب، هذا مقحم. اليعملات مضاف إليه لمن؟ لزيد الأول، أما الثاني فخلاص صار كأنه هو الحرف. هذا توجيه كلام سيبويه رحمه الله تعالى. وقال المبرد، لا نأتي إلى كلام المبرد، حذف اليعملات من الأول. إذن هنا اختلف كلامه عن كلام سيبويه المبرد، يقول حذف من الأول، حذفنا من الأول. قال حذف اليعملات من الأول لماذا؟ لدلالة الثاني عليه، يعني معنى هذا الكلام على كلام المبرد يا زيد زيدا يعملات، يكون الإعراب كالآتي: يا حرف نداء، زيد منادى منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مضاف، وهو مضاف، واليعملات مضاف إليه محذوف. هذا نتكلم عن زيد الأول محذوف، دل عليه اليعملات المذكور بعده، وزيد اليعملات الآخر الذي يأتي بعده إعرابه واضح، يكون إما على البدلية أو على حذف حرف النداء. المهم أنه المبرد يقول بحذف اليعملات الأول، وعلى هذا الأساس زيد له محل من الإعراب الأول والثاني. طيب، قال: وكل من القولين الأول والثاني فيه تخريج على وجه ضعيف، أما قول سيبويه رحمه الله ففيه الفصل بين المتضايفين، يعني الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، لأنه على كلامه أتينا بزيد الثاني وأقحمناه، وضعناه بين زيد الأول وبين مضاف المضاف إليه العائد إليه، فماذا فعلنا؟ فصلنا بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، وهذا يعني فيه ضعف، ولا يجوز إلا إذا كان الفاصل ظرفا أو جارا ومجرورا. وهما يعني المتضايفان المضاف والمضاف إليه في الحقيقة كالكلمة الواحدة، لذلك لا يجوز أن يفصل بينهما. هذا هو الإشكال الذي يرد على توجيه إمام النحاة إمام النحو سيبوي. وأما قول المبردي ففيه الحذف من الأول، ففيه يعني فيه إشكال. أين هو إشكال؟ الإشكال في كلام المبرد رحمه الله الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه. يعني عند المبرد ماذا قال؟ قال حذفنا، قال هما كلاهما اتفق أنه الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات. عند المبرد قال حذفنا اليعملات بعد زيد الأول لدلالة اليعملات اللي أتت بعد زيد الثاني عليه. طيب، هنا أيضا يرد عندنا إشكال، وهو أنه الحذف دائما لا يكون من الأول حتى يدل الثاني عليه. لا، في الحذف دائما يكون الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، فدائما الدال يتقدم على المدلول. أنا كيف أعرف أن هناك حذف؟ أعرف ذلك من شيء متقدم وليس من شيء متأخر. فلذلك قال وهو قليل، يعني ليس معدوما نهائيا، لا يوجد، لا موجود، لكنه قليل، والقياس دائما يكون على الكثير والكثير عكسه. نأتي إلى الهامش رقم واحد. قال ها هنا أمور نريد أن ننبه إليها. الفاضل المحشي: الأمر الأول حاصله أن هذه المسألة لا يلزم فيها أن يكون المنادى علما، يعني ممكن أن يكون علم وغير علم. هذه المسألة يقصد فيها عندما يكون مفردا يكرر والثاني يكون مضاف، لأن يعني هو قال في العلم، يقول لا مو شر، قد ما يكون علم، يكون علم هو الأكثر، قد يكون اسم جنس مثلا. في النكرة المقصودة يا رجل رجل القوم يكون صفة، يا صاحب صاحب عمرا، أو يا صاحب صاحب عمر. الأمر الثاني يقول ظاهر كلام المؤلف أنه في حال نصب الأول والثاني يكون الأول منهما مضافا إلى ما بعد الثاني على رأي سيبويه، ويكون الثاني مضافا لمحذوف دل عليه المذكور، والأول مضاف إلى محذوف على رأي المبرد، لكن صرحوا بأن رأي سيبويه أن الاسم الأول مضاف إلى ما بعد الثاني، وأن الثاني مقحم غير مضاف لا لفظا ولا تقديرا. لماذا؟ لأنه قلنا زائد، الأمر الثالث أنه على نصب الاسمين على رأي سيبويه يكون نصب الثاني إما على أنه توكيد لفظي أو عطف بيان، وكان يلزم ما ذكره تنوين الثاني. يعني على هذا القول إذا نصبنا الاسمين يا زيد زيد ليعملاتي، طيب هذا زيد لما يكون زائد وأقحم إذا المفروض أنه ينون لأنه ليس بمضاف، قال لك لأنه غير مضاف لا في اللفظ ولا في التقدير، لكن أجابوا عن ذلك بأنه على هذا القول أيضا لا ينون لأنه أجري مجرى ما قبله. طيب إذا أنهينا الكلام عن هذا التركيب يا زيد زيد اليعملات، خلاصته أنه زيد الثاني يكون منصوب والأول يجوز فيه الضم والفتح، وفي ذلك تخريجان، وأصله أنه يا زيد، وفي ذلك نعم على رواية أو على الضم هو خلاص قولا واحدا هو منادى شأن شأن أي منادى مفرد علم فيكون مبني على الضم. أما إذا نصبنا بالفتح، إذا فتحنا وقلنا يا زيد زيد ليعملاتي، فهنا عندنا الأصل هو يا زيد ليعملاتي زيد ليعملاتي، والتوجيه هنا اختلف فيه سيبويه والمبرد رحمهما الله تعالى. وفي الكلام بقية في الحقيقة، لكن نكتفي بهذا القدر. ترخيم المنادى، قال هذا ترخيم المنادى من أحكام المنادى التي تذكر بعده. الترخيم هو عبارة عن حذف الآخر، وحذف الآخر يكون في النداء، وذلك لأنه مع حرف النداء تصبح الكلمة طويلة، فلذلك خففوا اللفظ بحذف الآخر. وهذا حذف الآخر أو الترخيم لا يكون في كل منادى، لا، له شروط وله ضوابط نأتي إليها الآن. قال فصل: ويجوز ترخيم المنادى المعرفتي، وهو يعني هذا الترخيم هو إيش؟ حذف آخره تخفيفا. هذا الحذف إما أن يكون حذف الآخر يعني حذف الحرف الذي في الآخر، أو حذف الآخر حذف كلمة كاملة في الآخر، وذلك في نداء المركب المزجي كما سيأتي. فذو التاء مطلقا، ما معنى ذو التاء مطلقا؟ يعني أي اسم معرفة إذا كان بي تاء في الآخر، سواء كانت تاء تأنيث كفاطمة أو تاء لمذكر كما في طلحة، نعم، وسواء كان علما أو كان نكرة مقصودة، يعني النكرة المقصودة في حكم المعرفة، فهنا ماذا نفعل؟ يجوز أن يرخم. إذن فإذا كان بيتا مطلقا، يا طلحة هذا في يا طلحة، يا ثبة في يا ثبة، وغيره إذا لم يكن فيه التاء لا، هذا له شروط، بشرط أولا بشرط ضمه، يعني أن يكون مبنيا على الضم ولذلك لا يأتي غيره، وعلميته، لاحظوا الفرق هنا، قال المنادى المعرفة وهنا خصص المعرفة بالعلمية. إذن هذه عبارة دقيقة، إذن المعرفة بشكل عام سواء كانت علم أو كانت نكرة مقصودة عندما تكون فيها التاء، أما من غير التاء لا يشترط فيه إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون علما. ولذلك في صاحب عندما يقال يا صاحي هذا شاذ. لماذا شاذ؟ أنت الآن تخاطب شخص وتقصده بالكلام نكرة مقصودة، تقول له يا صاحب، طيب يا صاحب هذا معرفة نكرة مقصودة، لم يكن آخرها تاء، ليس في آخره تاء، إذن حقه ماذا؟ حقه ألا يرخم، لأن الذي لا يكون في آخره تاء يشترط فيه أن يكون علما، وصاحب هنا ليس علما. فهذه المشهورة عندما يقال يا صاحي يا صاحي، نعم هو جائز وصحيح من حيث الاستعمال ومن حيث وروده عن العربي، ولكنه شاذ أي مخالف للقاعدة. والشذوذ يعني قد يكون مخالف للقاعدة لكن موافق للاستعمال، كما مر معنا في الصرف في أبا يأبى. إذن بشرط ضمه وعلميته ومجاوزته ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف ما يصير، لا يرخم إلا يكون أربعة فصاعدا، كيا جعف أو يا جعفا في جعفر ضما وفتحا. فهنا يجوز الضم ويجوز الفتح كما سيأتي تفصيله الآن. قال من أحكام المنادى الترخيم، والحقيقة هو الترخيم ينقسم على ثلاثة أقسام، هذا قسم وهو الأوسع والأشهر في الترخيم، ترخيم المنادى، وكذلك أيضا ترخيم الاسم المصغر أيضا موجود عندنا، وكذلك ترخيم بعض الأسماء في الشعر. طيب، من أحكام المنادى الترخيم، الترخيم مبتدأ مؤخر، يعني الترخيم من أحكام المنادى، وهو حذف آخره. لماذا يحذف تخفيفا؟ طيب، هل هناك ثقل حتى يخفف؟ الجواب نعم، وجود حرف النداء لفظا أو تقديرا يؤدي إلى الثقل. يا زيد، فرق عما كان زيد فقط ثلاث كلمات، يا جعفر، فرق عن جعفر أربع حروف، الآن صارت يا جعفر. هذه الإطالة استحقت ماذا؟ استحقت الترخيم، أن نقصرها. طيب، لماذا في العلم يجوز الترخيم دون غيره؟ الجواب لأنه في الأعلام معروفة، فأنت عندما تقول يا جعفر الكل يعرف أنك تقصد هذا الشخص الذي اسمه جعفر، فالأعلام معروفة مشهورة، لذلك جاز فيها وسوغ فيها هذا التخفيف اللي هو الترخيم. وكذلك في النكرة المقصودة عندما يكون في آخرها التاء، وهي تسمية قديمة، يعني يقول إنه سيدنا ابن هشام رحمه الله تعالى مصطلح الترخيم كان موجود حتى قبل وضع علم النحو، تسمية قديمة قبل وضع علم النحو موجود، والآن سيأتي لنا بمثال على ذلك. وروي أنه قيل لابن عباس إن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ونادوا يا مالي، يعني يا مالك ليقضي علينا ربك، ما قال يا مالك، هذه قراءة آحاد، قراءة شاذة، موجودة هذه القراءة لكنها شاذة ليست من القراءات المتواترة. فقال يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم، ذكره الزمخشري وغيره، وهذا خلاص نأتي نشرح هذا الكلام. يقول هنا إذن الترخيم تسمية قديمة، يقول روي أنه قيل لسيدنا عبد الله بن عباس إنه سيدنا عبد الله بن مسعود، ومعلوم كلاهما تلقى القراءة من النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عباس تلقى القراءة من النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود أيضا تلقى القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لابن عباس إنه ابن مسعود يقرأ ونادوا يا مالي، يعني بالترخيم، فماذا قال ابن عباس؟ قال ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. هذا هو مقصد ابن هشام، يريد أن يقول إنه مصطلح الترخيم هو مصطلح قديم ليس من المصطلحات الجديدة، حتى أنه روي عن سيدنا بن عبد الله بن عباس ذكره. أما الآن نأتي ونشرح هذه العبارة التي تروى عن سيدنا عبد الله بن عباس، ما كان أشغل أهل النار عن الترخي. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا أن أهل النار عندما ينادون على سيدنا مالك، مالك هو من الملائكة الذين وكلهم الله تعالى من خزنة النار، ينادونه يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خلاص خلي رب العالمين يموتنا، أريد نرتاح نخلص من العذاب. هذا كلام من؟ هذا كلام أهل النار. الرواية سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا تقول؟ تقول يا مالي، يعني يا مالك. فسيدنا ابن عباس أنكر هذه الرواية، سيدنا عبد الله بن عباس أنكر هذه الرواية، قال لا، هذه رواية غير موجودة. واستدل على ذلك بقوله ما كان أشغل أهل النار عن الترخيم. طبعا هنا هذه كان هي زائدة، وعندنا من خصوصيات كان أنه تزاد بينما التعجبية وفعلها، مثلا ما كان أجملها، فإذا هنا ما تعجبية كان زائدة، وأشغل فعل التعجب فعل ماضي، وأهل مفعول به، يعني ما أشغل أهل النار عن الترخيم، يعني كأنه يتعجب يقول سبحان الله، ليش هم هسه أهل النار أهل جهنم؟ هل هم يعني حالهم يكفيهم؟ هم الآن ليسوا في موضع الترخيم حتى يرخمون وما يرخمون، هم الآن في ضيق وشدة عظيمة جدا. الذي يرخم يعني كأنه يكون إنسان مرتاح ويرخم المنادى، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس منكرا على هذه القراءة التي رويت عن ابن مسعود. يقول ذكره الزمخشري وغيره، تمام. وعن بعضهم، الآن سيأتي إلى توجيه هذه القراءة الشاذة، أن الذي حسن الترخيم، يعني هذا كلام يدافع به عن الرواية، يقول أنه سيدنا عبد الله بن عباس يا سيدنا ويا حبر الأمة، هنا جواب، وهو أن فيه الإشارة إلى أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم عن إتمامه. هؤلاء أهل النار في مصاب عظيم، في شدة عظيمة، يريدون أن يختصروا كلامهم، ما عندهم استعداد أن يقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه الكاف حذفوها اختصارا للكلام، يا مالي ليقضي علينا ربك، هذا هو الجواب. بقي أن أشير إلى مسألة أخرى، وهي أن هذه الرواية الحقيقة يعني ليس، قال بعض أهل العلم ليس لها سند، رواية حتى عندما ذكرت في كتب الحديث ذكرت بصيغة التضعيف. وهنا أيضا يقول سيدنا ابن هشام روي أنه قيل لابن عباس، يعني بصيغة التضعيف. وهكذا أيضا في فتح الباري لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، عندما ذكر ما ذكر لها سند، يعني قال يحكى، حتى قال يحكى عن بعض السلف، ما قال عن ابن عباس يعني. وهذه أيضا الرواية اعترض عليها، يعني هي إضافة أنه هي رواية ضعيفة، كذلك اعترض عليها أنه القراءة سنة منقولة، سنة متبعة القراءة، فلذلك لا ينكر قارئ على قارئ. عبد الله بن مسعود هكذا سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا ينكر عليه، فكيف سيدنا عبد الله بن عباس ينكر عليه هذه القراءة والقراءة هي سنة متبعة؟ نعم، فلذلك هذه الرواية يعني فيها طعن من حيث السند وكذلك من حيث المتن أيضا. المهم ابن هشام هنا ذكر هذه الرواية ليس من باب الاستدلال على صحتها، وإنما ذكرها استئناسا بوجودها، يعني يقول أنه لفظ الترخيم كان موجود حتى قبل وضع علم النحو، وذكر هذه الرواية استئناسا بذلك. نأتي الآن إلى شرط الترخيم. قال وشرطه أن يكون الاسم معرفة. هذا المعرفة لفظ عام يشمل العلم وغيره. ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية، لا يشترط في المعرفة أن يكون علم، لا، حتى لو كان نكرة مقصودة لا ضير، ولا يشترط فيها أيضا زيادة على الثلاثة. فتقول في ثبة وهي الجماعة يا ثبة، في ثبة تقول يا ثبة، كما تقول في عائشة يا عائشة، في عائشة تقول ماذا؟ يا عائشة رضي الله عن سيدتنا عائشة أم المؤمنين وأرضاها. وإن لم يكن مختوما بالتاء، لا، هنا لا تكفي أن يكون يعني فقط معرفة، لا بد أن يكون علم، فله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مبنيا على الضم، والثاني أن يكون علما، والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف، وذلك نحو حارث وجعفر، تقول يا حاري ويا جعفة. وهنا يجوز لنا أن نقول يا حاري، هاي الكسرة هي كسرة حارث، ويا جعفة هذه الفتحة، فتحة الفاء هي فتحة جعفر الموجودة هنا، هذا جائز. ويجوز أيضا أن نبنيه على الضم، يا حار ويا جعفو، إذن هذه فيها لغتان، يا حاري يا حار، يا جعفة يا جعفو، هذه اللغتان كلاهما هي لغة صحيحة. قال نكمل الآن، سيأتي الكلام تفصيله. قال ولا يجوز في نحو عبد الله وشاب قرناها، يعني هذا الأول مضاف إضافة، ماذا؟ إضافة، الأول عفوا مركب تركيب إضافي عبد الله، والثاني مركب تركيب إسنادي شاب قرناها. لا يجوز أن يرخما لأنهما ليسا مضمومين، ولا في نحوي، يعني وكذلك الترخيم غير جائز، إنسان مقصودا به معين، يعني نكرة مقصودة، عندما تقول يا إنسان احترم نفسك، هنا الترخيم غير جائز. لماذا؟ طالما ليس في آخره التاء إذن يجب أن يكون علم، لأنه ليس علما. ولا في نحو زيد وعمر وحكم لأنها ثلاثية. ربما الأولى أن نقف هنا على قوله وأجاز الفراء الترخيم إلى آخره، لأن هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتدقيق. نسأل الله تعالى القبول منا ومنكم إخوتي الكرام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.